أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بحقهم يا أرحم الراحمين يا الله. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الأسبوعي الأخلاقي. وبداية نحاول أن نتعرف في هذا الدرس على الأسباب والدوافع والبواعث من وراء ضرورة تحلي الإنسان المؤمن بالأخلاق الفاضلة. يعني لقائل أن يقول: لماذا يطلب مني أنا الإنسان المسلم أن أتحلى بمنظومة الأخلاق الفاضلة وتعاليم السماء التي جاء بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا يطلب مني ذلك في الوقت الذي أرى فيه المجتمعات الأخرى أفرادا ومجتمعات متحللة من هذه القيم، متحللة من هذه المبادئ، لا تلتزموا بشيء منها في الأعم الأغلب؟ ها، فبالتالي ليش أنا مستهدف؟ يعني أنتوا ليش تردون من عندي أني أهذب نفسي وأني أتحلى بمنظومة الأخلاق، وأني أعتني مثلا في بجانب تزكية النفس، بأن أطهرها من الرذائل، أغرس فيها الفضائل؟ لماذا هذا الأمر مطلوب مني وأنا مستهدف دون غيري؟ في الحقيقة إخواني أخواتي بارك الله فيكم، مثل هكذا تساؤل إحنا نعتبره تساؤل مشروع جدا وطبيعي جدا أن يتساءل الإنسان، وأن يعرف الإنسان لماذا يطلب منه مثلا أن يصلي، لماذا يطلب منه أن يجتنب الغيبة، لماذا يطلب منه أن يجتنب الفاحشة، لماذا يطلب منه أن يجتنب المنكرات، أكل مال الحرام، وهكذا. لماذا تطلب منه كل هذه التكاليف؟ لماذا يطلب منه تزكية النفس؟ من حق الإنسان أن يعرف لماذا، بل المفروض يعرف لماذا، لابد أن يعرف لماذا. ليش لازم يعرف؟ لأنه أنا مستحيل أؤمن بشيء، التفتوا إخواني، مستحيل أؤمن بشيء وأؤدي ذلك الشيء بإتقان وإخلاص إن لم أعرف فلسفة وحكمة التكليف به. هذه قضية إحنا منتهين من عدها إخواني أخواتي. الناس أعداء ما جهلوا. أنت اليوم تقول لي صلي، ليش أصلي؟ غير أفتهم ليش، يعني ليش مطلوب من عند الصلاة؟ ليش تقول لي ابتعد عن الغيبة؟ ليش تقول لي ابتعد عن لقمة الحرام؟ إذا ما أعرف، حتى لو أنفذ، أنا أنفذ مو عن قناعة، لأنه أنا جاي أنفذ مو عن وعي، مو عن إدراك، مو عن معرفة. أنا ما جاي أعرف فلسفة هذه الأمور اللي أنت جاي تأمرني وتنهاني عفوا عنها. أنا أكون أفهم ليش. ولهذا إخواني أخواتي لاحظ أن القرآن الكريم يستخدم هذا الأسلوب، أسلوب التعريف بالأهداف والغايات التي تقف وراء التكاليف. مثلا كنماذج نأخذ من القرآن الكريم، يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ لعلكم تتقون. هذا وسيلة توصلكم إلى التقوى. إذن ديعلل القرآن الكريم أسباب تكليفنا بالصيام. هذا مثال، نموذج. نموذج آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كان بإمكان القرآن الكريم يقول وأقم الصلاة ويسكت. ليش ذكر فلسفة الصلاة؟ ليش ذكر فائدة الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليش ذكرها؟ حتى يفهم الإنسان لماذا يطلب منه أن يقيم الصلاة. كذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمر بالحجاب. لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذن القضية قضية تحصين للمرأة. القرآن يقول أنا أريد أحصن المرأة، أريد أصون المرأة. المجتمع إذا شاف هذه المرأة ملتزمة بالعفة وبالطهارة وبالحجاب الشرعي ومحتشمة، المجتمع سيتأدب معها. هسا ما أريد أقول أنا القضية يعني قضية حتمية في كل أفراد البشرية، لا لا، ولكن الأعم الأغلب من البشرية من الناس راح يحترمون هذه المرأة، لأنه ما جاي تنطي أي فسحة أو مجال لكي يحتك بها الآخرون مثلا فيسيئون إليها أو يؤذونها في عفتها وطهارتها. إذن إخواني أخواتي، من البديهي جدا أن يسأل الإنسان لماذا يطلب مني الالتزام بهذا أو ذاك، لكن على الإنسان أن ينتبه إلى أن في سؤاله هذا مغالطة واضحة جدا، ربما هو لا يكتشفها ولكن هي موجودة. الواقع إخواني أخواتي في عقيدتنا إحنا وخصوصا مذهب أهل البيت، نعتقد أن الفروع والتكاليف الشرعية مخاطب بها المؤمن والكافر على حد سواء. الأخلاق اللي نتحدث عنها مو مطلوبة فقط من الإنسان المؤمن، لا مطلوبة من كل فرد من أفراد البشرية. نعم الالتزام لا يقع إلا من الإنسان المؤمن. أنتم انظروا إلى القرآن الكريم ماذا يقول تبارك وتعالى، وهذا كله في سورة البقرة، أنقل آيتين شوفوا حقيقة هذا الأمر. يعني من الناحية النظرية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نبي لجميع البشرية بل للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول تبارك وتعالى أيضا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بمعنى أن التعاليم والتكاليف التي جاء بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هي للبشرية جمعاء، وسيأتي اليوم الذي تذعن فيه البشرية لتعاليم السماء وتنقاد إلى الله سبحانه وتعالى على يد ولي الله الأعظم الإمام المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قرب أم بعد هذا اليوم ولا بد أن يأتي، فتملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا من أفراد البشرية بعضهم لبعض. مع ذلك لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول. يقول على المستوى النظري إحنا رسالتنا أو ديننا الإسلامي وقرآننا هو جاي للبشرية عموما، لكن ما راح يلتزم به إلا الإنسان المؤمن المتقي. التفتوا إلى هذه الآيات، يقول تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هدى للناس الألف واللام للجنس يعني لجميع الناس، أو للاستغراق يعني لكل أفراد البشرية لكل أفراد الإنسانية. مع ذلك في نفس سورة البقرة القرآن الكريم في مطلع السورة يؤكد هذه الحقيقة، وهي أن القرآن هدى للناس على المستوى النظري، أما على المستوى العملي والواقع الخارجي لا تأكد أنه ما راح يهتدي بالقرآن إلا الإنسان المؤمن المتقي. يقول تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآيات. إذن واحدة من اثنين، شنو هذا التناقض يعني بالقرآن؟ أشو Thank you. الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله وسلم في وسائل الشيعة. يقول صلى الله عليه وآله كما ينقل الإمام الرضا عليه السلام: عليكم بحسن الخلق، فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة، وإياكم، هنا محل الشاهد، وإياكم وسوء الخلق، وإياكم وسوء الخلق، فإن سوء الخلق في النار لا محالة. سبحان الله. إذن بأخلاقه مع الله، بأخلاقه مع المحيط، بأخلاقه مع نفسه يصل الإنسان إلى الجنة، وبسوء خلقه أجارنا الله وإياكم مع الله، مع المحيط، يعني مع الخالق، مع المخلوق، مع نفسه، يصل الإنسان إلى النار. في جامع السعادات جماعة، مضمون الرواية: يجلسون إلى جنب رسول الله جماعة من الصحابة ويمدحون امرأة في محضره صلى الله عليه وآله وسلم: فلانة ما رأينا أفضل منها في صلاتها وصيامها وكذا وكذا وكذا، إلا أن فيها خصلة واحدة، وهي أنها تؤذي جيرانها بلسانها. يعني هي لا تشمر حجار عليهم، لا وإنما بلسانها تحكي، تتكلم، لسانها مهدار أجلكم الله. ماذا قال رسول الله لهم؟ قال: هي في النار، هي في النار، في النار. رواية أخرى أيضا في وسائل الشيعة، هذه الرواية إخواني أخواتي بارك الله فيكم، عن الإمام الصادق عن آبائه عليه وعليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عليه السلام، حديث طويل أخذ منه موضع الشاهد: أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله، وكانت في أول من ترد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما. لاحظوا الآن الزوج والزوجة، إذا الزوج مؤمن متدين يصلي يصوم والزوجة تصلي تصوم، لكن أحدهم آذى الآخر، أساء له، يعني لم تكن العشرة والمعاشرة بينهما معاشرة طيبة ودية، وإنما مشحونة بجو من الأذية والإساءة، شنو النتيجة اللي يوصلون إليها؟ يعني يقول في النار. ما أعرف أنا، يعني هاي الأحاديث إحنا نضحك على أنفسنا إخواني لما نقرأها، يعني له هذا واقع دا يتحدث عنه الإمام سلام الله عليه. إذن قيمة الإنسان، مصير الإنسان، مكانة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى مقرونة بأخلاقه. كلما كانت أخلاقه مهذبة، كلما كانت أخلاقه منسجمة مع الموازين الشرعية والتعاليم الإلهية، كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى وأقرب إلى نيل رحمته ونيل الكرامة عنده. والعكس بالعكس، كلما ساءت أخلاق الإنسان، أجارنا الله وإياكم وأجل الله السامعين، كلما كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن رحمة الله، أقرب إلى عذاب الله تبارك وتعالى. هذه حقائق تؤكدها لنا الشريعة الإسلامية، روح القرآن الكريم وروح الرسالة وروح الحديث، روح السنة النبوية، تؤكد أن الإنسان إنسان عند الله، إنسان بأخلاقه، كريم عند الله بأخلاقه، من أهل رحمة الله بأخلاقه، قريب من الله بأخلاقه، لا بكثرة صومه وصلاته وحجه وزكاته، لا خلقه، تعامله مع الآخرين. من هنا يتجلى لنا ويتضح السبب الأول حول ضرورة التحلي بالأخلاق الفاضلة. ولماذا يتم التأكيد من الأنبياء، من الأئمة، من العلماء، من الخطباء، من رجال الدين، من الأبوين على أولادهم، لماذا يتم التأكيد على التحلي بمكارم الأخلاق؟ إحنا مشكلتنا مو فاهمين القضية. قضية أنه أنت مصيرك يرتبط بها، كرامتك عند الله ترتبط بها. طيب، هذا السبب الأول. أكو أسباب أخرى؟ نعم، أكو أسباب أخرى تجي ويانا إن شاء الله سبحانه وتعالى في دروس لاحقة. أما الآن فنكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم وأرجو دعاءكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله، وكانت في أول من ترد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما. لاحظوا الآن، الزوج والزوجة، إذا الزوج مؤمن متدين يصلي يصوم والزوجة تصلي تصوم، لكن أحدهم آذى الآخر، أساء له، يعني لم تكن العشرة والمعاشرة بينهما معاشرة طيبة ودية، وإنما مشحونة بجو من الأذية والإساءة، شنو النتيجة اللي يوصلون إليها؟ يعني يقول في النار. ما أعرف أنا، يعني هاي الأحاديث إحنا نضحك على أنفسنا إخواني لما نقرأها، يعني له هذا واقع دا يتحدث عنه الإمام سلام الله عليه. إذن قيمة الإنسان، مصير الإنسان، مكانة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى مقرونة بأخلاقه. كلما كانت أخلاقه مهذبة، كلما كانت أخلاقه منسجمة مع الموازين الشرعية والتعاليم الإلهية، كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى وأقرب إلى نيل رحمته ونيل الكرامة عنده، والعكس بالعكس، كلما ساءت أخلاق الإنسان أجارنا الله وإياكم وأجل الله السامعين، كلما كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن رحمة الله، أقرب إلى عذاب الله تبارك وتعالى. هذه حقائق تؤكدها لنا الشريعة الإسلامية، روح القرآن الكريم وروح الرسالة وروح الحديث، روح السنة النبوية، تؤكد أن الإنسان إنسان عند الله، إنسان بأخلاقه، كريم عند الله بأخلاقه، من أهل رحمة الله بأخلاقه، قريب من الله بأخلاقه، لا بكثرة صومه وصلاته وحجه وزكاته، لا خلقه، تعامله مع الآخرين. من هنا يتجلى لنا ويتضح السبب الأول حول ضرورة التحلي بالأخلاق الفاضلة. ولماذا يتم التأكيد من الأنبياء، من الأئمة، من العلماء، من الخطباء، من رجال الدين، من الأبوين على أولادهم، لماذا يتم التأكيد على التحلي بمكارم الأخلاق؟ إحنا مشكلتنا مو فاهمين القضية. القضية أنه أنت مصيرك يرتبط بها، كرامتك عند الله ترتبط بها. طيب، هذا السبب الأول. أكو أسباب أخرى؟ نعم، أكو أسباب أخرى تجي ويانا إن شاء الله سبحانه وتعالى في دروس لاحقة. أما الآن فنكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم وأرجو دعاءكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.